ناخد المرضى الأحكام المتعلقة بالإيه؟ بالعمر. بداية ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يسافر أن يتذكر عدة أمور مهمة جدا جدا. أول هذه الأمور، أول شيء لابد على الإنسان أن يعلمه أن الله عز وجل قد كتب أجله ووضح ذلك وبينه سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يوقن بذلك فعليه في هذه الحالة قبل الخروج إلى السفر أن يكتب وصيته، والله أنا عندي أموال كذا، الأموال دي نعمل فيها كذا وكذا 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 وكذا، لابد أن هو يكتب الوصية، لأن ما فيش حد يدري، الأعمار بيد الله عز وجل، صلى الله عز وجل أن يمد في أعماركم جميعا، فما فيش حد يدري. فلابد قبل أن نسافر أن يأخذ كل واحد منا، لابد على كل واحد مننا أنه يكتب الوصية بتاعته ويكتب كل أشياء متعلقة به، لو عليه ديون يكتبها، لو عنده أموال عايز مثلا يخرج بعض منها مثلا أو شيء، يكتب هذه الأمور كلها في وصية وتوضع مثلا لإنسان قريب منهم. ثانيا أن يبادر الإنسان بإعداد العدة وأخذ الزاد، إعداد العدة وأخذ الزاد. طبعا هذه مسألة لها قوم متوفش فيها. العمرة باختصار جدا لها أربع أصول، والأربع أصول دول بيتفرع لها فروع كده عليه الصلاة والسلام. الأربع أصول بتوع العمرة الإحرام، الإحرام والطواف والسعي، ثم بعد ذلك رابع حاجة الحلقة والتقصير. اللي يعمل الأربعة دولا تبقى تمت العمرة. طيب بس الأربعة دول مختصرين جدا، احنا عايزين بقى ايه نمشي معهم ايه واحدة واحدة، انما نعرف اولا كده الأصول الأربعة. الأصول الأربعة هما ايه مع بعض كده؟ الإحرام، ها، الطواف، والسعي، والايه. دي الأصول الأربعة بتاعت العمرة اللي احنا نسميها أركان العمرة أو واجبات العمرة. في بقى شوية حاجات بقى يعني فروع بقى احنا هنسميها بقى سنة إن شاء الله على هذه الأصول. ايه موضوع الإحرام؟ الإحرام معناه هو نية دخول الإنسان في العمرة أو نية أداء الإنسان للعمرة. الإحرام بيكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعر الإبط والعانة، ووضع الطيب والنظافة والاغتسال وقص الأظافر. حلق لا، ده في الإحرام عايز يعمل هنا كان بها، لأن الأصل هو يكون مطهر، المنظر العام الداخلي والخارجي طيب. فهو إن شاء الله اللي عايز مثلا يحلق شعر الإبط والعانة ويقص الأظافر قبل الخروج يعني هنا في المنصورة، وبعد ذلك يحرم مثلا من رابر أو من أبي وعلي حسب الوضع اللي احنا نسير عليه إن شاء الله، يبقى عايز يغتسل بس هناك كان بها. انما لو عايز هنا ينظف كل شيء يعني شعر الابط والعانه والاظافر يحلق كل هذا كان بها. اما اذا كان حب ان هو ياخرهم هناك في وقت الاحرام برضو كان بها. هناك احرام مكاني اللي احنا نحرم منه ان شاء الله، فان شاء الله اللي هيحرمه من الطائره او اللي هيحرم من ابيار علي ان شاء الله في اماكن هناك في المسجد، مسجد الحليفه، اماكن تحت دور الارضي فيها حمامات. المطلوب منك ان انت تكون معاك الازار والرداء بتاعك. حد جاب الازار والرداء؟ طيب بنجيب الازار والرداء معانا وبخش اغتسل، لما بغتسل بضع طيب، واذا وضعت الطيب بلبس لباس الاحرام بتاعي اللي هو الازار والرداء. الازار اللي هو بيكون عامل زي البنطلون اللي بنلفه حوالين وسطنا كده، والرداء اللي هو بيكون على الايه على الجزء الاعلى من البدن. اغتسلت وتطيبت تقول لبيك عمرة، ونزود حتى بقى بعدها كده تقول فيها اللهم محلي حيث حبستني. يعني ايه؟ ممكن يحدث لك امر من الامور مثلا اللي تسقط عنك العمرة مثلا، يعني مثلا انسان ارتكب محظور من المحظورات او ما قدرش مثلا يطوف لمرض من الامراض لحد ما رحلة خلصت، فانت هنا حبست عن العمرة. محلي حيث حبستني، اي اكون حلالا من فعل العمرة اذا حبستني. هنا اذا حبست عن فعل امر من امور العمرة من امور الواجبات اللي هي الاربعة بتاعتنا واجب عليك عمرة تانية. انما اذا قلت هذه الكلمة التي كان الصم يقولها يعني تكون في حل، يبقى اولا هتلبس تقتف وتضع الطيب، يبقى اولا هتلبس تقتف وتضع الطيب والامور الواجبات اللي هي الاربعه بتاعتنا وجب عليك عمره ثانيه. انما اذا قلت هذه الكلمه التي كان الانسان يقولها يعني تكون في حل، تكون في حل، يبقى اولا هتلبس تغتسل وتضع الطيب وتلبس لباس الاحرام بتاعك وتقول لبيك عمره اللهم محلي حيث حبستني. اذا قلت هذه الكلمات اصبح محرم عليك عده امور، محرم عليك عده امور، محرم عليك تقص شعرك، محرم عليك تقص ضوافرك، محرم عليك تحط طيب، محرم عليك تحط طيب، اوعى تحط طيب لذا يكون مفسد من مفسدات الاحرام، محرم عليك تحط طيب، فهذه الامور محرم عليك عقد الزواج، هذه الامور كلها اصبحت محرمه عليك بمجرد ما قلت لبيك عمره اللهم محلي حيث حبستني. يباح للانسان في ساعه الاحرام انه يغير لباس الاحرام. انت مثلا من ابيار علي لحد مكه 6-7 ساعات بالاتوبيس، فالمسافه طويله في الحر ده، ممكن الانسان مثلا يعرق مثلا او الانسان يحس مثلا ايه ان هو مثلا تعبان شويه عايز يغير الهدوم دي، لا باس ابدا ان هو يغير هذه الهدوم، لا باس ابدا من الاغتسال مره ثانيه، مفيش مشكله انت تغتسل مره ثانيه، مفيش مشكله ابدا. ممكن واحد مثلا يقول انا بتوضى في الشعر وقع، اقول لك دي برضه مفيش لها مشكله، واخد بالك؟ انها المشكله اللي عليك بعد احرامك اوعى تحط طيب، اوعى تقص من شعرك، اوعى تحلق شعر ابط او عانه، اوعى تيجي ناحيه ضوافرك، كل هذه محرمات للاحرام. كذلك ايضا اوعى تيجي جنب شجر من شجر الحرم وتقطع. كذلك ايضا اوعى تقتل من صيد الحرم. كل هذه الامور يعني يجب على الانسان ان يعلمها. احرمت، يجب عليك بعد الاحرام بعد ما قلت لبيك عمره اللهم محل حيث حبستني ان تشرع في التلبيه. تبدا في التلبيه بقى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. هذا الذكر وهذه التلبيه بتظل معك من اول احرامك لحد ما ترى الكعبه، جهره لحد ما ترى الكعبه يظل الانسان يلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما من ملب يلبي الا ولبى ما على يمينه من حجر او شجر او مضغ. يعني كل شيء على يمينك وشمالك وقدامك ووراك بيلبي معاك، وده اللي احنا بنسميه الكون كله يتفاعل مع الانسان اذا كان عابدا لله. كون كله بيتفاعل معاك تبتدي تلبي بقى بعدها على طول، ماشي؟ فاحنا بنقول دلوقتي تبتدي بقى ايه في التلبيه. طب ممكن دلوقتي انت بتقول 6 ساعات مشي، ممكن اقطع، ممكن تقطع، فاحنا قلنا ان الاصل عندنا الاحرام، انما التلبيه على سبيل الاستحباب والسنيه، على سبيل الاستحباب والسنيه، وكلما اكثرت من الذكر كان قلبك هيبقى خاشع وحاضر اثناء فعل هذه ايه العباده، تظل تقول لبيك اللهم لبيك. ده بالنسبه للرجال طبعا بيحرموا في ازار ولداء. اما بالنسبه للنساء فان المراه تحرم في الثياب بتاعتها، انت محرم عليك لبس المخيط، اي حاجه متخيطه لا، اما المراه فمحرم عليها، المراه ليس محرم عليها شيء، هي تلبس اي ثياب حتى الثياب اللي هي جت بيها. جميل كده؟ في بعض الاشياء تقع بقى في ايه في مساله لباس الاحرام. بعض الناس بيجيب الازار والرداء، لا باس ابدا ان تلبس نظاره، لا باس ابدا تلبس ساعه، لا باس ابدا تلبس خاتم، لا باس ابدا تجيب الحزام، ولكن هما بيجيبوا كده نوع من انواع الغيار الداخلي، عامل زي الزوم الداخليه كده، ويلبسوه عشان يكون كاش، يكون ستر للعوره، وبيبقى معمول باساتك متخيط باساتك. هذا محرم، هذا لا يجوز، ده ما ينفعش. وده كان انتشر الفتره اللي فاتت انتشار رهيب جدا، بيلبس تحت الازار القطعه من القماش كده وموصلينها باساتك عشان ما تبقاش مخيطه. لا لا، ده لا يجوز، هذا لا يجوز كما افتى بذلك جماهير العلماء. فانت عندك ازار ورداء، المرأة زي ما قلنا تحرم بأي لباس كان، تحرم بأي لباس كان. أما بالنسبة للمرأة إذا كانت منتقبة، إذا كانت منتقبة فهي حين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، بس مش معنى ذلك إنها تخلع النقاب، مش معنى ذلك إنها تخلع النقاب، لا، ده هي هتغطي وجهها، هتغطي وجهها ولكن بشيء غير النقاب. كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاورنا الرجال أسدلنا على وجوهنا شيئا حتى لا يرانا الرجال. قطعة من القماش كده بيبقوا حاطينها كده على الوش على الراس، إذا حد من الرجال كده جه قرب منهم يقوم إيه؟ مغطين الوجه، مغطين الوجه. ده بالنسبة للإحرام. كان النهاردة أحرام بس إحرامي لبيت عمرة اللهم محلي حيث خلصتني وأشرع في التلبية أبتعد عن قص الأظافر وحلق الإبط والعانة ووضع الطيب وغير ذلك إلى أن أدخل باب الكعبة. أول ما دخلت ورأيت الكعبة توقف عن التلبية، انتشر بين الناس، انتشر بين الناس إن أول دعاء عند رؤيتك للكعبة دعاء مستجاب، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لهم أدعية خاصة، أدعية خاصة عند رؤية الكعبة، لهم أدعية خاصة عند رؤية الكعبة، كل هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى المسجد قال دعاء المسجد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد وافتح لي أبواب رحمتك، ويذكر الأذكار اللي هي بتاعت دخول المسجد. أما الدعاء اللي بيفعله بعض الناس عند رؤية الكعبة أو كلام دون هذا ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا الحبيب بيذكر إن فيه إذا تمكنت الإغتسال عند دخول مكة، إذا تمكنت الإغتسال فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده طب لا يثبت أي دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الكعبة أو غير ذلك، مفيش حاجة لما تثبت. بعض الناس في الإحرام بيصلي ركعتين، بعد ذلك بنقول بعض الناس بيظن عشان ننهي بقى الإحرام إن الإحرام له ركعتين، يقول لك دول ركعتين إحرام، لا مفيش حاجة برضه اسمها ركعتين إحرام، ليس لم يثبت عن السلام إن في شيء اسمه إيه ركعتين إيه إحرام، بل إذا وفقت مثلا صلاة فريضة أو حاجة فأنت بتخش تصلي إيه الفريضة مع الناس. ده بالنسبة للإحرام. دخلت الآن مكة، هبدأ أولا بالإحرام، هبدأ أولا بالإحرام، والإحرام هو تحية بيت الله الحرام، الإحرام هو تحية بيت الله الحرام. لا ما تصليش ركعتين، ما فيش ركعتين، لم يثبت عن ذلك فيش ركعتين إلا إذا كانت صلاة فريضة بخش صلاة فريضة، ما لهوش سنة الإحرام، ليس له سنة. بعد ذلك بخش الحرم، انت الاول كنت مغطي كتفك اكتفك الاثنين بالرداء بتاعك، عند الاحرام بتكشف الكتف الايمن، يعني انت بدل في الطواف دخلت الطواف الان حول الكعبة، حول الكعبة انت بتعمل حاجة اسمها الاضباع، الاضباع معناها ان انت تكشف الكتف الايمن، يعني بدل ما الرداء بيبقى جاي من فوق على كتفك انت هتنزله من تحت كتفك وتظهر الكتف الايه، تظهر الكتف الايمن. اظهرت الكتف الايمن، أبدأ الأشواط بتاعتي من عند الحجر الأسود. أول شوط عندي في الطواف حوالين بيت الله الحرام بيبدأ من عند الحجر الأسود، تبدأ من عند الحجر الأسود، تقف بحذائه موازله، إذ استطعت إن أنت تلمسه، تلمسه وتقبله وتسجد عليه، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، السجود عليه عن الحجر كده، هتضع بس رأسك كده. فالثلاثة التسليم أو المسح أو التقبيل أو السجود عليه كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبعث هذا الحجر يوم القيامة له لسان ينطق ويشهد لكل من التمسه في الدنيا، لكل من التمسه في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث الصحيح الذي خرجه الطبراني التماس الحجر يكفر الذنوب، التماس الحجر يكفر الذنوب. أما ما يفعله بعض الناس من المزاحمة على الحجر والضرب، وممكن تبقى دخلت على الحجر وجيت تلمسه تتشال وتترمى بره الصف، فهذا محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لعمر يا عمر إنك رجل قوي فإذا وجدت بينك وبين الحجر فراغ فاذهب والتمسه وإلا فلا، أي إذا وجدت ازدحاما فلا تؤذي الناس. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه ثبت عند البهقي أنه لما هم بالتماس الحجر ضرب حتى هشمت أنفه، عبد الله بن عمر من شدة الازدحام ضرب حتى هشمت أنفه، أنفه استفرت، قرب يلتمس الحجر في ازدحام رهيب وسط الناس فرجل ضربه حتى هشم أنفه، هذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا وجدت فرصة روح التمس وإيه وقبل واسجد، ما وجدتش فرصة المطلوب منك أن تشير إليه وتقول إيه بسم الله والله أكبر، أن تقول بسم الله والله أكبر، أشرت إلى الحجر بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، هتبدأ أول ثلاث أشواط، أول ثلاث أشواط، بعد ذلك تبدأ أول ثلاث أشواط بعد الإشارة. أنا ما قدرت شرح أول ثلاث أشواط بعد الإشارة. أنا ما قدرت شرح الثالث. فأنت بتشير بإيدك اليمنى بسم الله والله أكبر وتبدأ الطواف. أول ثلاث أشواط بنسمي الحركة فيها رمل. رمل يعني إيه؟ يعني حركة بين الجري وبين الإيه؟ المشي. حركة سريعة شوية. في الثلاثة أشواط. الأولى بتسرع إيه من الحركة. الأربع أشواط الأخيرة بتكون الحركة فيها عن طريق المشي. حركتك فيها مشي. جميل يا إخواني؟ طيب. بالنسبة للأذكار والأدعية التي اعتمدها بعض الناس في خلال الإحرام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين أو دعاء معين. ولكن إذا أردت أن تدعو الله عز وجل بما شئت أدعو بما شئت. عايز تقرأ قرآن اقرأ قرآن. عايز تذكر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بما شئت افعل ما شئت إنما تخصصش أدعية معينة. لأن بعض الناس يقول لك بين الحجر واللي هو المنطقة اللي فيها باب الملتزم ذكر معين، والجهة الأخرى ذكر معين، والجهة الثالثة ذكر معين، والجهة الرابعة ذكر معين، وأذكار معينة. ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنقول مسألة فيها سعي يا إخواني. اللي عايز يقرأ قرآن، اللي عايز يدعو، اللي عايز يذكر، كل ده أنت حر فيه. ولكن تهتم بحاجة معينة ما بين الركن اليماني، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، تقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده الذكر الوحيد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الطواف حول البيت. يبقى إذا مسألة الطواف حول البيت أنا أطوف سبعة أشواط، أول ثلاثة أشواط فيها إيه؟ رمل، والأربعة أشواط الباقية بتكون الحركة فيها إيه؟ مشي. جميل؟ طيب ببدأ منين؟ من مقابلة الحجر الأسود بسم الله والله أكبر، وأطوف حوالين الكعبة ثلاث مرات، ثلاثة أشواط سريعة، بعد ذلك أربعة أشواط. وبعض أهل العلم قال يفعل ذلك عند كل مرة من مرات الطواف عند الحجر الأسود. أما الركن اليماني ففي أول شوطر، فأيضا مسألة فيها ساعة، كذلك أيضا بتطوف وأنت كتفك اليمين إيه؟ مشوف. ممكن الاستلام منه، استلام الركن اليماني مرة واحدة. الركن اليماني يعني دي الكعبة اهي، دي الكعبة. جميل. هنا الحجر الأسود وهنا الركن اليماني. الحجر الأسود في كل شوط أشير إليه وأكبر. الركن اليماني بتكون مرة واحدة عن طريق الاستلام. طب إذا لم أستطع أن أنا أستلم الحجر أرفع إيدي وأشاور؟ لا، ما ترفعش إيديك. ماشي، ما ترفعش إيديك، فرفع اليد في الحجر الأسود فقط. بعد ذلك ممكن إنسان وهو بيطوف حوالين البيت ممكن مثلا تحدث له بعض الأعراض اللي توقفه عن الطواف. ممكن مثلا إقامة صلاة. أنا دخلت مثلا قبل العشاء بدقيقتين، طفت أول ثلاث أشواط والمؤذن أقام، هنا هعمل إيه؟ كذلك أيضا مثلا لابد أن أكون طبعا طاهر ونطوف، أكون متوضع ونطوف، لأن النفس ممكن أقول الطواف وبيت الصلاة، فلابد تكون على طهارة. فأنا دلوقتي متوضع، في الشوط الثالث خرج مني ريش، يعني عايز ادخل خلاء، هعمل ايه؟ يا ترى اروح اقضي الخلاء وارجع هعمل ايه؟ هبدا من الاول ثاني ولا اكمل؟ لو اقيمت الصلاه هبدا من الاول ولا اكمل؟ اهل العلم على اتفاق على ان الانسان اذا اقيم الصلاه او خرج منه ريح فانه يعيد على ما كان قبل ذلك، فالصلاه اقيمت، انا على طول هعمل ايه؟ هتوقف في المكان اللي انا توقفت فيه، وبعد ذلك اكمل من نفس هذا المكان، فاذا انهيت الطواف حول البيت اللي هما السبع مرات، سبع اشواط حول البيت، بعمل ايه؟ بتوجه عند مقام ابراهيم، واصلي ركعتين، اقرا في الاولى بقول يا ايها الكافرون، وفي الثانيه بقول هو الله احد. الاولى قل يا ايها الكافرون، والثانيه بقول هو الله احد، بعد ما غطي الكتف الايمن، في السبع اشواط، الاطباع في السبعة. خلصت الاطباع هروح اصلي ركعتين، اغطي الكتف الايمن واصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم. اقرا في الاولى بقول يا ايها الكافرون، في الثانيه بقول الله احد، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يستحب لك ان انت تروح تشرب من ماء زمزم، صليت ركعتين وشربت من ماء زمزم، بتتوجه بعد ذلك الى ايه؟ الى السعي بين الصف. الى السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة امر يسير السعي بين الصفا والمروة بتبدأ أولا بمبدأ الله عز وجل به. الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة، فالله عز وجل بدأ به، فأنا بتوجه أولا على الصفا، حلش توجه للمروة، أتوجه أولا إيه للصفا. لما أتوجه للصفا بقرأ قول الله عز وجل فطر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الخير فإن الله شاكر عليم. ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، نقرأ الآية ثم أقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم أصعد على جبل الصفا، أصعد على جبل الصفا وأحاول بقدر المستطاع كده إن أنا أجيب الكعبة، أستقبل الكعبة، أستقبلها، ثم بعد ذلك أرفع يدي وأدعو بما شئت، تدعو ثم أقول أجبل الصفا، أصعد على جبل الصفا وأحاول بقدر المستطاع كده إن أنا أجيب الكعبة، أستقبل الكعبة، أستقبلها، ثم بعد ذلك أرفع يدي وأدعو بما شئت، تدعو ثم أقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم أصعد على جبل الصفا، أصعد على جبل الصفا وأحاول بقدر المستطاع كده إن أنا أجيب الكعبة، أستقبل الكعبة، أستقبلها، ثم بعد ذلك أرفع يدي، أرفع يدي وأدعو بما شئت، تدعو بما شئت. وهناك ذكر آخر يأتي برضو على الصفا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده. يبقى احنا دلوقتي عندنا نقرأ الآية على الصفا، نقرأ الآية على الصفا وأقول أبدأ بما بدأ الله به، وأتي بهذا الذكر الله أكبر ثلاث مرات، الذكر المعروف الآن، ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك أستقبل القبلة وأرفع يدي وأدعو، وتدعو بما شئت من دعاء، أدعو بما شئت من دعاء، ثم بعد ذلك بتنزل على الصفا، بتنزل على الصفا، طبعا لا يظهر من الصفا إلا جزء يسير، تنزل على الصفا وتمشي مشي طبيعي جدا لحد ما تجد عالمين أخضرين، جزء كبير كده من النور مضاء باللون الأخضر، وجزء آخر بعدين بشوية حوالي 10 متر كده تقريبا أو 7 متر دور أخضر آخر بين الصف، بين العالمين الأخضرين. أنت بترمل، تبقى حركتك حركة سريعة، تبقى حركتك حركة سريعة. ليه؟ أهل العلم بيقولوا هو ده المكان اللي هو الوادي، المكان المنخفض ما بين الجبلين، فالإنسان بيكون لازم من جبل وعلى جبل آخر، إيه بيحصل؟ المكان ده الحركة فيه ذات نفسها إيه؟ تبقى سريعة، فتسعى في هذا المكان، ويكون المسألة مسألة رمل، حركة بين الجري والإيه؟ والمشي. ويسن أن يقول الإنسان ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اللهم، فتسعى في هذا المكان، ويكون المسألة مسألة رمل، حركة بين الجري والإيه؟ والمشي. ويسن أن يقول الإنسان ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم إنك أنت الأعز الأعز الأرحم الأكرم. بين العالمين، هذا الذكر يكون بين العالمين، عديت العالمين هترجع تمشي تاني لحد ما تتوجه عند الإيه؟ عند الإيه؟ تتوجه عند المروة، تتوجه عند المروة. إذا رقى الإنسان على المروة، إذا ارتقى الإنسان على المروة بيأتي بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر احنا ذكرناه الآن، وأيضا يستقبل الكعبة ويدعو بما شاء، وهذا شوط من الصفا للمروة، ده شوط. ثم بعد ذلك بيتوجه إلى الإيه؟ إلى الصفا مرة ثانية، وهذا أيضا يكون شوط، وبرضه بين العالمين بتسعى وتأتي بهذا الإيه؟ الذكر، وتأتي بهذا الذكر. وهذا يكون شوط اثنين ثلاثة. فأنت لو نظرت الآن هتجد أن أنت بدأت بالصفا وتنتهي عند الإيه؟ عند المروة، هتنتهي عند المروة. نذكر مفيش أذكار وردت في مسألة السعي بين الصفا والمروة إلا ما ورد عن عبد الله بن مسعود اللهم اغفر وارحم، أي ذكر آخر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك ذكر خاص لمسألة السعي بين الصفا والمروة. خلص خلص بين الصفا والمروة. احنا قلنا الطواف يشترط له ايه؟ الطهارة. اما السعي على الراجح لا يشترط لها الطهارة. السعي على الراجح لا يشترط لها لا يشترط له الطهارة. لها لا يشترط له الطهارة. ايضا اذا اقيمت الصلاة وانت تسعى, اذا اقيمت الصلاة وانت تسعى فانت تصلي وبعد ذلك تكمل عندما توقفت عنده. كذلك ايضا اذا انهيت السعي بين الصفا والمروة تخرج على طول من باب مجاور للمروة, هتجدهم على طول ايه بخمسة ريال بخمسة ريال بخمسة ريال بينادوا عليك عشان ايه؟ علشان تحلق. جميل. تخرج وانت ليك حاجة من اثنين, ليك حاجة من اثنين, اما ان تقصر, يعني تقصر وانت ليك حاجة من اثنين, ليك حاجة من اثنين, اما ان تقصر يعني تقصر الشعر, وفي خطأ بيحدث بيقع في بعض الناس لو بيجيب خصة من الشعر وايه ويقص حتة منها كده, لا ده خطأ, ده خطأ. التقصير بيكون للشعر للرأس كلها مش لخصة من الشعر, التقصير بيكون للرأس كلها. او الحلق التام ان انت تشيلها ايه بالموس, وهذا هو الافضل, هذا هو الافضل انت تشيلها بالموس. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر او ارحم, في بعض الروايات ارحم, اللهم اغفر للمحلقين, اللهم اغفر للمحلقين, اللهم اغفر للمحلقين. فقال الصحابة يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمقصرين. فقال اهل العلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمقصرين ثلاثا فيها دلالة على ان الفضل والاجر اعظم لمن جاء بالتقصير, لمن جاء بالايه, لمن جاء بالحلق. اذا الانسان حلق الرأس انتهت العمرة, اذا الانسان حلق الرأس انتهت بعد ذلك العمرة, ويعود كل شيء عليه مباح من جديد. لا بأس ابدا ان هو يروح بقى ايه يقص الاظافر, يضع الطيب, يلبس المخيط, مفيش مشكلة بقى تلبس مخيط, بقى تلبس الجلابية ثاني او تلبس قميص ثاني, تلبس قميص وبنطلون ثاني, كل شيء اصبح محرم, كان شيء محرم عليك بالاحرام اصبح لك الان ايه حلال, اصبح لك الان حلال. نصائح مهمة بين يدي العمرة. النصيحة الأولى وهذه النصيحة يعني وجهها لي وليدنا الكريم الدكتور حازم النجدي, فضل الله عز وجل يعني كلنا الحمد لله تعلمنا السنة, تعلمنا السنة, وأي إنسان بيرتكب بدعة من البدع بنبص عليه أو بنشوفه بنبقى متضايقين أو قلبك بيتغير. لو تتبعت البدع اللي موجودة في الحرم هنا في مكة وفي المدينة يعني هتفسد عمرتك من حيث لا تدري. ليه؟ هتجد واحد واحد بيرفع سقوط الكعبة وعمال يتمسح, واحد تاني عمال يتمسح, واحد تاني عمال يدهن وشه في قلب الكعبة, عمال يدهن وشه في قلب الكعبة, واخد بالك, واحد اخر مش عارف ايه. تنظر برضو لوجوه الشيعة كده او للشيعة وبعض العبادات الخاصة بتاعتهم وبيصلي مثلا على قطعة خشب دي, الحاجات دي كلها لو حطيتها في دماغك وانت بتعمل العمرة يعني قلبك مش هيكون معاك ابدا, قلبك هيتغير تماما ومش هتشعر بقدر العمرة. خلي اصل عندك اداء العمره, خلص عمرك وبعد كده افعل اللي انت عايز تفعله. فالانشغال بالبدع والمحدثات الموجوده هناك رغم وجود طبعا هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صبح من الصح والغلط, الا ان برضه وجود بدع هتجد بدع خاصه من التراكوه تلاقيهم وفد كامل ماشي مع بعضه كده, والهنود وفد كامل ماشي مع بعضه كده, التراكوه لهم اذكار معينه كل واحد بيقول وكل بيقول وراه. فطبعا هذا الذكر الجماعي ده اصلا شيء مبتدع. الهنود تلاقيهم ماشيين كده ماشيين كده, واللي يجي قدامهم ما شاء الله ديهم نشفة او صلبة شوية بيؤذوه. فانت لو نظرت لمثل هذه الامور يعني هتفسد عمرك من خير من حيث لا تدري. العمرة تبقى صحيحة ولكن الجو الروحاني والحياة الروحانية اللي انت تكون عايشها في العمرة هتفسد. فلا تشغل نفسك بالبدع واشغل نفسك بالحق الذي انت عليه. هذه واحدة. ثانية, اياك واياك والنظر للمحرمات داخل الحرم. اياك ونظر المحرمات داخل الحرم. الحرم بياتي اليه نساء من كل اقطار الارض, من اوروبا ومن امريكا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. قد تجد امراه جميله, اياك ان تنشغل, اياك ان تنشغل, وحط دايما في ذهنك كده قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. يعني اي انسان يفكر بس ان هو يعمل اي معصيه في الحرم الله عز وجل يعذبه عذاب أليم. فده هذا إنسان بس بيفكر أو ناوى بس, فما بالك ولم يصح بذلك فعل, فما بالك بالفعل. فأنت دايما ابتعد عن النظر إلى الحرام في بيت الله الحرام. إياك والنظر إلى الحرام في بيت الله الحرام. ثالثا من الأمور أيضا التي ينبغي عليك أن تراعيها مسألة تعدد العمرات، مسألة تعدد العمرات في السفرة الواحدة. بعض الناس عمل عمرة بيستنى مثلا بعد ما خلص عمرته وتحلل بيعمل ايه، بياخد عربية للتنعيم بيروح هناك يحرم من جديد ويأتي بعمرة تانية فتعملها مين؟ لوالدي. عمل عمرة يروح لمين؟ لوالدتي. عمرة ثالثة مين؟ لعمي والخالتي، ولا بس ابدا هو ايه يجيب العيلة واحد واحد كده. هذا ليس من هدي السلف. العمرة صحيح ومقبول ان شاء الله تعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، ولا الصحابة رضي الله عليهم مع علمهم في الخير الذي يترتب على هذا الأمر، ومع ذلك لم يفعلوه. فإذا الإنسان أراد أن يعدد العمرة، إذا أراد أن يعدد العمرة في السفرة الواحدة، العمرة صحيحة ومقبولة إن شاء الله، ولكن لم يفعلها أحد من السلف، لم يفعلها أحد من السلف. رابعا، لا تشغل وقتك بشراء الهدايا وغير ذلك. بعض الناس ينزل يصلي، ينزل يصلي مثلا الظهر، بعد الظهر يطلع من الحرم يروح يشتري شوية هدايا، ينزل السوق يبص طبعا حاجات بقى هنا وهنا وهنا، وحاجات طبعا رخيصة لا غالية لا من الفاصل الكلام دون، البيع والشراء وانت في العمرة لا بأس به، مش في اي مشكلة، مش في اي مشكلة. هكذا قال الله تبارك وتعالى وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مشكلة ان هذه اوقات يجب علينا نحن نغتنمها، يجب علينا نحن نغتنمها. كل يوم تنزل تشتري هدايا، كل يوم تمشي بالاسواق عشان تشتري هدايا، هتلاقي مره واحده الوقت ضاع منك، هي كلها 10 15 14 يوم، هتلاقي الوقت كله راح منك مره واحده، ضاعت منك هذه الاوقات، مع العلم ان هذه الاوقات اوقات مباركه يا ريت تستغلها. فالهدايا مش هقول لك ما تشتريش هدايا، مش هقول لك ما تشتريش اكل او كلام دون، انما هقول لك اجعل الهدايا في يوم اخير في ايام العمره، الاكل والاشياء الضروريه دي، هذه الأشياء الضرورية اللي أنت محتاجها، ولا تكثر من الشراء والبيع، استغل لكل لحظة من اللحظات في هذين الحرمين المباركين. كذلك أيضا إياك أن تضيع صلاة واحدة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. بعض الناس مثلا ممكن بقى يكسل وينام وصهران طول الليل ويكسل وينام، والشيطان بقى يدخل عليه من المدخل يقول له إيه ما شاء الله، الناس الساعة 2:30 كده هتلاقي كل نايم، انزل بقى عشان تلحق تلتمس الإيه التسلسل الحجر، الناس كلها نايمة، او يقول له مثلا ايه الساعة مثلا ايه 3 كده في عز الحر، انزل هتلاقي الناس ايه الكل بقى ايه قاعد عشان الحر والكلام ده، تروح تلاقي مكان فاضي، تروح تلاقي الدنيا مزدحمة. ما انت خد بالك من حاجة، خد بالك من حاجة، ان التفكير اللي انت بتفكر فيه كل في الحرب برضه بيفكروا فيه، واخد بالك؟ يعني تبقاش تظن نفسك ان انت يعني خلاص يعني انت فبعض الناس ايه مثلا بينزل مثلا الساعة 2 3 4 ويفضل رايح جاي رايح جاي، تيجي تمط مثلا تلاقيه مثلا قبل الفجر بساعة تعب، يقول لك ايه انا هريح على السرير شوية، يريح على السرير هنا ما يقومش الا على ايه على صف الظهر. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الصلاة في مسجد في بيت الله الحرام، الصلاة في بيت الله الحرام تعدل 100,000 صلاة في مسوى، الصلاة الواحدة تعدل 100,000 صلاة في مسوى. وفي المسجد النبوي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة في مسوى، تعدل 1,000 صلاة في مسوى في مسجد الحرم، بس المكان ده كله حرم، لا ما يطلق عليه في العرف ان ده الحرم، ان هو ده المكان اللي الناس بتصلي فيه اقتداء بامام الحرم. في مثلا مسجد ثاني، ما هو المسجد ده جوه مكه، ولكن ليس له الاجر اجر الصلاه في بيت الله الحرام، ماشي. كذلك ايضا اياك ان تضيع صلاه الجنازه، ما شاء الله هناك الوفيات ايه كتير، ومفيش فرض من الفرص في مكه او في المدينه الا وفي صلاه جنازه، داوم دايما على صلاه الجنازه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على الجنازه كان له قيراط، ومن تبعها كان له قيراطان. قال رسول الله من قيراط، ورد في حديث اخر ان الانسان قال القيراط كجبل احد ايه حسنات. كذلك ايضا من الاخطاء، من الاخطاء التي يجب ان نصححها من هنا، من هنا احنا نروح نزور المدينة علشان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بتقول احنا رايحين علشان نزور قبر النبي، الكلام ده باطل، الكلام ده باطل، احنا رايحين علشان نلتمس اجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ناخد اجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اما علشان تروح للقبر فانه لا تشد ابدا الرحال الى قبر من القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاحاديث التي يذكرونها من زار المدينة ولم يحج ولم يزرني في قبري فعليه لعنة الله، والأحاديث الموضوع دي كلها، كل دي أحاديث ضعيفة، الموضوع لم تثبت، وفي كتاب اسمه الصارم المنكب لابن عبد الهادي للرد على من قال بالخروج الى يعني قصدا للقبر. احنا نقصد القبر ولكن نقصد ايه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا يحرص الانسان على في مسألة الزيارة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون مرة واحدة مرة واحدة. ده هدي السلف وفعل ابن عمر رضي الله عنه. بعض الناس يصلي في المسجد النبوي بعد كل صلاة يروح للقبر. الكلام ده لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عليهم وهم اكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. في حد يحب النبي اكثر من الصحابة؟ لا. ومع ذلك كان ابن عمر لا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة. كان اذا عاد من سفر دخل فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم اخذ خطوة لليمين السلام عليك يا ابي بكر، ثم خطوة لليسار السلام عليك يا ابتي. بس انت طبعا مش هتقول يا ابتي، هتقول يا ايه يا عمر رضي الله عنه اجمعين، فقول السلام عليك يا عمر. ثم بعد ذلك تخرج. بعض الناس بيقدموا القبر بقى ويدعوا الكلام دون، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والعياذ بالله صور من صور الشرك التي يفعلها بعض الناس، بيعتقدون ان الدعاء في مثل هذه الاماكن تكون لها فضل او اجر او غير ذلك. كذلك ايضا اريد منك ان تحرص على مسجد قباء، يعني انا عايزك بين صلوتين مثلا كده، مثلا وتكون مثلا صلاه الفجر الى صلاه الظهر، طبعا الوقت كبير ان شاء الله يبقى فيه في الرحله ان شاء الله زياره للمزارات كلها في المدينه، فاحنا ان شاء الله نروح مسجد قباء. ومسجد قباء طبعا كان صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت، نصلا كان كل يوم سبت بيروح لمسجد قباء ماشيا او راكبا، وكان يصلي فيه ركعتين، وكان صلى الله عليه وسلم يقول ركعتين في مسجد قباء تعدل حجه، ركعتين في مسجد قباء تعدل حجه. ثم بعد ذلك بعض الناس بيروحوا مسجد القبلتين. مسجد القبلتين لم يثبت في فضل الصلاه فيه حديث، لان بعض الناس بيظن مسجد ذي القبلتين برضه فيه فضل كده زي فضل مسجد قباء. لا، مفيش فيه فضل. إن كنت تنظر مثلا للمسجد وتخرج بعد ذلك كان بها، كنت تصلي ركعتين باب تحية المسجد برضه كان بها. كذلك أيضا تذهب إلى أحد إن شاء الله بإذن الله يكون في بإذن الله اللي بيروح مسجد قباء يصلي على القبلتين، ده برضه غلط من الأخطاء برضه اللي تحصل. تروح إن شاء الله عند أحد، وإحنا بإذن الله هنقوم بعمل شرح تفصيلي بإذن الله تعالى لأحداث غزوة أحد، علشان الإنسان يكون متصور للمعركة دارت ازاي في المكان ده، زي ما مش عارف بعض الاخوان مش عارف محدش زي ما كنا عملنا السنة اللي فاتت بالضبط، رسم تفصيلي وشرح توضيحي باذن الله لكل شيء في مسجد احد، في عند جبل احد والمعركة دارت ازاي وكيف كان. ناخد بالك من حاجة، ان بعض الناس لما تروح هناك عند جبل الرومان تقول ادي جبل احد، اللي كل شيء يقول قراص جبل احد، ده هو ما فيش يعني 10 متر ارتفاع وصغير خالص كده، هو ده بس الحسنات اللي نعمله كجبل احد حسنات. لو بالنا الحاجة ان في فرق بين جبل احد وجبل الرماة. جبل الرماة اللي انت شايفه اللي هو الصغير ده، انما جبل احد ده اللي هو ماشي بمساحات شاسعه خلف مسجد، خلف جبل الرماة. فالجبل اللي الناس بتطلع عليه وتهيص عليه هو ده جبل احد؟ لا، ده هو ده جبل الرماة، هو ده ايه جبل الرماة. من الاخطاء اللي بتحدث هناك ان بعض الناس بياتي ببعض الحجاره او ببعض الرمل ويقولوا ان هذه الحجارة وهذه الرمال رمال مباركة للناس كان بيحارب عندها وكان بيقاتل. لا، الكلام ده مفيش مشكلة. مع ذلك بقى ان كل حتة في المدينة ناخد منها رمل وناخد منها زلط ونعبي الشوالين واحنا جايين، لا لا يا اخوانا، الكلام ده مش صحيح. احنا مش لسه نقول على الشيعة نعيب عليهم انهم يروحوا عند قبر الحسين وياخدوا الطوب عشان يسجدوا عليها نعمل نوع احنا في الغلط ده، لا الكلام ده مش صحيح. لا تاخد رمل ولا تاخد زلط ولا الكلام ده. جميل يا اخواني. في حاجة ثانية، وفي سماكة بقى عرفة ومينة وجبل الرحمة المرأة طبعا بتقصر شعرها، التقصير المرأة بتقصر وده آخر شيء للمرأة، بتقصر من شعرها. المرأة بتنزل شعرها كده وبتاخد من تحت تحية المسجد الحرام طواف به، فهل يكون 7 أشواط أم شوط واحد؟ جزاكم الله خيرا. العلماء يقولون إن الطواف لو كان تحية للبيت الله الحرام هيكون برضه 7 أشواط، وهناك فضل عظيم في مسألة الطواف، في فضل عظيم في مسألة الطواف، أنك لا ترفع قدما وأنت تطوف ولا تحطها إلا رفع الله لك بها درجة، كتب لك حسنة ومحى عنك سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث الصحيح الطواف بالبيت الحرام مكفرة للسيئات. كل هذه أحاديث صحيحة، وإن شاء الله يعني أنا بإذن الله أسحبكم بكثير من الأحاديث الفضل لله عز وجل، ثم لفضيلة الشيخ المبارك جبل العلم في زماننا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتاب صحيح طبيب وطبيب. أنا جمعت ما يقرب من 30 حديث في فضائل العمرة، 30 حديث في فضائل العمرة، ده إن شاء الله إن شاء الله نذكره كاملا. وبعض أهل العلم قال أن المسجد الحرام يصلى له سنة بأي ملابس. العمرة لابد أن تكون ليس للعمرة طواف عودة، ليس للعمرة طواف عودة، طواف الوداع ده بيكون في الحج على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. الإنسان عايز مثلا يطوف بكل صلاة كان بها، اللي عايز مثلا يطوف مثلا مرة واحدة في اليوم كان بها، اللي عايز هو داخل يصلي ركعتين برضه كان بها. فالمسألة فيها سعة إن شاء الله. ما حكم صلاة الرواتب، سنة الرواتب هناك فين؟ بالنسبة لصلاة النوافل في السفر، في الحديث صحيح البخاري حديث ابن عمر أنه كان لا يصلي النوافل الرواتب اللي هي قبل وبعد الصلاة، فعوتب في ذلك فقال لو تنفلت لأتممت، أنا لو كنت أتنفل كنت أتميت بقى. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي الرواتب في السفر، صلاة تبقى قبل وبعد الصلاة، قبل وبعد الصلاة دي كان يصلي لا يصليها، ولكن كان نفسه يصلي يداوم في السفر وفي الحضر على الضحى والوتر وقيام الليل. وخد بالك من اللي جاي دي، وخد بالك من اللي جاي دي، والنوافل المطلقة. يعني ايه؟ انا راكب في الاتوبيس، راكب في الاتوبيس اصلي نوافل، اصلي نوافل، عايز اصلي نوافل اصلي نوافل. طب والقبلة؟ مش مشكلة، كان نفسه يصلي النوافل على الراحلة حيثما توجهت به، حيثما توجهت به. فالاتوبيس جاي مين؟ جاي شمال، صلي النافلة وانت قاعد على الكرسي بتاعك زي ما انت قاعد. طب ينفع اقعد؟ اه ينفع تقعد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة جالسا، صلى صلى نعم، وسنة الفجر، وسنة الفجر. وما الحكم لو سافر رجل سفرا يجوز له فيه قصر الصلاة، هل يستحب صلاة السنن الرواتب ام لا؟ لا يستحب. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيها خير كان يصنف عليها، فاحنا نقول له داوم على ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتي الفجر والضحى والوتر وقيام الليل والتطوع المطلق، والتطوع المطلق. كتاب عودة النافلة وعمدة الثالث الفقه الشافعي، من طاف بالبيت سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحيح ولكن مش بالنص ده، صحيح ولكن مش بالنص ده. الطواف بالبيت مكفرة للسيئات. من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى ركعتين فكلمة بعمر، صحيح. من اعتكف يوما في مسجدي هذا كتبت له ثلاث براءات، براءة من النفاق وبراءة من العذاب وراءة من النار، ضعف الشيخ الألباني. يتنزل على الأهل، على أهل الحرم كل يوم 120 رحمة، 60 على الطائفين و40 على المصلين و20 على المنظرين، لا يصح. الشيخ الألباني ضعفه. يبقى احنا عندنا حديثين، حديث من تطهر في بيته ثم أتى قباء صلى ركعتين فكأنما أدى عمرة، هذا صحيح. الطواف بالبيت مكفرة للسيئات، طواف البيت مكفرة للسيئات. السلام عليكم. هل يجوز الصيام في السفر؟ هل يجوز الصيام في السفر؟ تكلمنا على هذه المسألة، احنا بنتكلم على أحكام الصيام. قلنا يجوز الإنسان أن يصومه على سفر، ثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فما أصبح منا أحد صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو موسى الأشعري. وحديث خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل الصائمون منزلا فقام المفطرون بإعداد لهم الطعام والشراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهذا في دليل على جواز الصيام في السفر، على جواز الصيام في السفر. وكذلك أيضا الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى، هذا في رمضان، فمن باب أولى في النوافل، فالنوافل أفضل، ممكن تفطر، ممكن تفطر. طب أيهما أفضل للمسافر، الإفطار أم الصيام؟ أيسر شيء لك. جاء عمرو بن مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم وأنا على السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. في بعض الروايات الصحيحة التي صححها الشيخ الألباني في كتاب صحيحة أنه قال يا رسول الله فأيهما أفضل الفطر أم الصيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك أيسر عليك فافعل. فاللي من عادته مثلا هو بيصوم اثنين وخميس، إذا كان مثلا الصيام هيكون يسير عليه ومفيش في أي مشكلة يصوم، أما إذا كان هيفطر، أما إذا كان هيفطر فهو أمير نفسه، إن شاء صام إن شاء أفطر. ما شرعية وجود كتاب لأذكار الطواف؟ أي ذكر الشوط الأول وآخر الثاني؟ إحنا قلنا الكلام ده إخوانا بدعة. الشوط الأول له ذكر معين، والشوط الثاني له ذكر معين، والشوط الثالث له ذكر معين، حتى الشوط الإضافي عاملين له ذكر معين؟ لا، ده لم يثبت عن يوسف. هل السيئات تضاعف في الحرم؟ السيئات لا تضاعف في الحرم، ولكن يعد لفاعلها العذاب الأليم كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإن شاء الله برضه في العمرة هنبقى برضه إن شاء الله ماشيين مع بعض بإذن الله، وهعرضكم كل شيء إن شاء الله متعلق بيها، وأثناء السفر برضه هنذكر كل شيء متعلق إن شاء الله بأحكام العمرة. في أي مشكلة دلوقتي؟ يعني مثلا أنا النهاردة طفت من البيت وأردت دخول الخلاء، خلاص روح اقضي الخلاء وبعد ذلك ارجع واسعى بين الصفا والمروة. لا بأس. ماشي يا إخواني، أي مشكلة؟ أي مشكلة في العمرة؟ أي سؤال في العمرة؟ طب في أي شيء؟ ما احنا قلنا مسألة تكبير العمرة في السفر الواحدة، يعني العمرة صحيحة ولكن مش من هذه السنة، ولكن مش من هذه السنة. ماشي؟ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت الوقوف ببال الملتزم ثابت. بعض الناس برضو عشان برضو من الأخطاء دي، الأخطاء الشائعة جدا هناك في الحرم، الأخطاء الشائعة جدا في الحرم، بيعمل إيه؟ يفضل واقف مستني لحد من الإقامة، ويقوم مصلي بجوار إيه؟ بجوار باب الملتزم، والإمام بيصلي وهو بيصلي معاه، الإمام لسه بيقول أس بس، والله ما كملها أس، تلاقي ده السلام عليكم الله السلام عليكم، ويطبع جل عشان يلتمس الملتزم. صلي تبطل على طول، الصلاة تبطل على طول إذا سبق الإمام في التسليم، الصلاة تبطل مباشرة. وده طبعا موجود بين بلا يحدث في الحرم، يعني الإنسان فاتك ولا بتشوف الله ما هذا، يعني تلاقي الإمام لسه ما سلمش أصلا، يعني الإمام ما سلمش، وتلاقي ده بسرعة جرى عشان يلتمس الملتزم، يبقى يفسد الصلاة علشان شيء مستحب شيء سنة. يعني شوفوا الجهل من الأمور الشرعية يعمل إيه، أفسد الفرض من أجل سنة، أفسد فرض من أجل شيء مستحب. فهذا يعني أمر يعني يجب في حق إعادة الصلاة من جديد، إعادة الصلاة من جديد. هل يجوز نقل زمزم؟ هل يجوز نقل زمزم؟ يعني النهاردة إحنا بنقول، النهاردة بنقول وإحنا في المدينة بنلاقي زمزم موجود، وإحنا جايين بنحمل زمزم، والناس يقعدوا يقولوا لنا إيه؟ الناس يقعدوا يقولوا لنا اللي زمزم إذا طلعت من مكة ما يبقاش لها أي قيمة، والفوائد بتاعتها تروح. الكلام ده مش صحيح. هذا مش صحيح. ثبت عند ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون إلى رسول الله زمزم في القرب، كان بيجيبوا له من مكة زمزم ويودوا له في المدينة. وثبت أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون زمزم ويأتون بها من مكة إلى المدينة. فيجوز نقل زمزم من مكان لآخر، يجوز نقل زمزم من مكان لآخر. هنجيب لكم إن شاء الله، هنجيب لكم إن شاء الله. أي مشكلة في العمر كده؟ نتوقف إن شاء الله بهذا القدر. سبحانه الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله.